نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد فرغنا بفضل الله في اللقاء السابق من الكلام عن مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، وأملينا عليكم مبحثا، وقال بعض إخواننا إن شاء الله مأجورون بطبع المبحث وإضافة بعض كلمات للإمام البخاري رحمه الله ما وقفنا عليها، فجزاهم الله خيرا، وسيوزع عليكم المبحث إن شاء الله بعد الفراغ من درس الفتوى الحموي. ولكن أأمل إن شاء الله إن مثل هذه المباحث أن تعتنوا بها غاية الاعتناء، وأن يعني يحاول الواحد منكم أن يستظهر مثل هذه المعلومات، يستظهرها أي يحفظها. أما أنها توجد عندك فقط وبين الحين والحين تراجع عليها، لا، نريد أن تستظهر، لأن من الممكن أن تقع لك مسألة مع بعض إخوانك ويجب أن تكون معلوماتك حاضرة حتى يتسنى لك إظهار مذهب أهل السنة والجماعة وقمع مذهب أهل البدعة والضلال. صحيفة 300 بعد 103، صحيح؟
ها؟ نبدأ إن شاء الله.
فضل شيخ. قال: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. وهذه المقولة كما سوف يأتينا في الشرح ما دندن بها إلا المبتدع ياسر برهان، والذي دندن في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وهذا من الخلط، وشأنه دائما شأن البدع التي يعيث بها في الأرض فسادا. نسأل الله أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، كما ذكرت لكم قبل ذلك إن أئمة السلف حينما كانوا يتكلمون في مسائل الاعتقاد كان يتكلم بمقتضى الحال الذي يعيش فيه، يعني يذكر جل المسائل التي خالف فيها أهل البدعة أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك يذكر غيرها حسب ما يجول في خاطره. ولكن جل الأئمة السلف من عهد الإمام أحمد وما بعده بقرن أو بقرنين على أقصى تقدير ما استقصوا كل مسائل الاعتقاد. لما؟ لأن الحل يدعو إليه. ما استقصاها إلا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، وهي من أنفع كتب الاعتقاد على مستوى كتب السلف لأنها جامعة وشاملة، وقام العلامة الشيخ صالح أيضا بشرحها في كتاب يسمى اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، فاذهب إليه والله يتولك. يقول: إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزهه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقدون ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاتبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أختي. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك وأعيد واكتب هذا. وكما نبهت إن كثرة كتابة المسألة الواحدة في كثير من الكتب ليس بمأخذ بل هو أفضل، يعني الذي سأمليه عليك الآن أظن أنك كتبته أكثر من مرة، لا غرو أبدا أن يعاد كتابته مرة ثانية. اكتب ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين الصحابة، ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين الصحابة. هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. واضح يا مشايخ؟ يعني عندي دليل صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل اشتمل على خبر صريح، أي صريح في الفهم وصريح في الاستدلال، فعلمنا من هذا الخبر هذا المعتقد. هذا المعتقد بهذا الضابط لم يقع اختلاف قط بين الصحابة فيه، ومن زعم غير ذلك فهو جاهل أو في نفسه شيء. صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، أي دليل صح واشتمل على خبر صريح صدقه الصحابة واعتقدوه ونقل إلينا النقل المتواتر أو غيره. يقول: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيه حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين، أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيها بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. يعني يقصد بهذه الفقرة اللي هم طائفة من أهل الضلال، من الملاحدة، من الزنادقة، من المارقين عن الملة، يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة من العلم تباح لهم المحرمات وتسقط عنهم التكليفات، وهذا لا شك زندقة وكفر. ولكن العجيب في الأمر أنهم يستدلون على زندقتهم وكفرهم ببعض النصوص القرآنية، وهذا هو العجب. فمن جملة ما استدلوا به قوله عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى هنا غائية، حتى هنا غائية أي لغاية معينة، فقالوا اليقين هنا، خليك معي محمد فياض، خليك معي، اليقين هنا نوع معين من أنواع العلم أو مرتبة معينة من مراتب العلم إذا وصل إليها المسلم تسقط عنه التكاليف، وهذا لم يقل به أحد قط من أئمة السلف، بل الثابت الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فسر اليقين بالموت، فسر اليقين بالموت. انظر لما انسلخوا عن المسلك الشرعي المرضي في تفسير القرآن خرجوا من الملة ودخلوا في الزندقة والإلحاد، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد أتاه اليقين على عثمان بن مضعون. ولعلكم تذكرون قول شيخ الإسلام رحمه الله لما قال من فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتن على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. انظروا يا أخواننا كيف يأتي الانحراف وكيف يبدأ، ولعله يكون في بداية الأمر هين ولكن يدي بصحيب عيادا بالله إلى الانسلاخ من الملة والخروج من حضيرة الإسلام. نعم هذا دعك منه، هذا جاهل لا يعي شيئا. وخد بالك الشيء المؤلم المحزن الذي سيقابلنا في مصرنا وكان موجودا قديما ولكن بدأ ينتشر، اللي هو مسألة التعالم. التعالم أي ادعاء العلم، ويبدأ يناقش ويناظر ويجادل وهو لا يعي شيئا في شيء. طيب يقول وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. الشرح: هذا الكلام فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين سئل عنهم، وكما قلنا قبل ذلك أن هذا المصطلح دخيل على الإسلام والأولى التنزه عنه. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له رسالة بعنوان الصوفية والفقراء، ما استطاعوا أن يعرفوا أصل الصوفية من أي شيء مشتق من لبس الصوفي، أن لغويا لا يستقيم، كونهم من أهل الصفة أيضا لغويا لا يستقيم، فهو نص دخيل على شريعة الإسلام وعلى الإسلام، فينبغي أن نتنزه عنه ولا نذكره. يقول والأوائل منهم توسعوا في الألفاظ وجعلوها رموزا وإشارات لمعاني يريدونها ولمصطلح خاص لهم، وتوسع من بعدهم في ذلك حتى وصلوا إلى ألفاظ منكرة ظاهرها الكفر. واعتذار ابن جرير عنهم محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقتهم، فبعضهم يقول رأيت الله، عندك في الهامش صحيفة 303 تاريخ وفاة الإمام الطبري في أول القرن الرابع الهجري، وكما ذكرت لكم حاول جاهدا تعرف وفاة أئمة المسلمين أنها مهمة، تعرف العصر الذي ولد فيه والعصر الذي مات فيه. فالإمام ابن الطبري سنة 310 وفاته. يقول فبعضهم يقول رأيت الله، ويعني به الأوائل الرؤية العلمية، وهذا جهله من بعدهم فجعلوا رؤية الله البصرية ممكنة، فمنهم من قال إنه كشفت عنه الحجب حتى أصبح يرى الله عيانا، إلى آخر ما هو مخالف للشرع عندك. اكتب عندك ومن ادعى رؤية الله عيانا في الدنيا فهو زنديق كافر. ومن ادعى رؤية الله عيانا في الدنيا فهو زنديق كافر. اكتب عندك زنديق كافر. اكتب عندك روى مسلم من حديث النواس بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى مسلم من حديث النواس بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. أسأل سؤال كده في الأصول، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، سؤال في الأصول يا شيخ صبري. المخاطب إذا خاطب غيره بكلام يدخل في الخطاب أم لا يدخل، وما دليلك؟ أفهمت السؤال أم أنني عجزت عن إفهامك؟ ما أسمع منك شيئا. عندك إجابة أم نحيل الجواب على غيرك؟ ما عندك السؤال مرة ثانية. المخاطب خليك معايا شيخ إذا خاطب غيره مع ياسر هل يدخل في جملة من خاطبه أم لا يدخل؟ تفضل يا أحمد. يدخل أحسنت يعني. يدخل لأنه من جملة المكلفين. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا من خلال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسددوا وقربوا وأعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا حتى أنت، هي كلمة حتى أنت دي. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا معايا يا شيخ محمد، معايا يا ولد، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا، في هذا الخطاب. وبهذا نقول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا بالبصر ما وقعت. النزاع جاء في المعراج، وفرق بين الدنيا وبين المعراج، هذه غير هذه. طيب يقول واعتذار ابن جاء. طيب وعندهم ألفاظ كثيرة أحدثوها باطلة ومخالفة للشرع، ولا يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، ومنهم من يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، فصار الأمر إلى أن ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمين منهم أو المتأخرون على قسمين. الأول ما يمكن حمله على معنى خاص وهو ما وضح فيه الاصطلاح، وقد صنف المؤلفون في اصطلاحات وإشارات الصوفية كالقشيري والسلمي وجماعات. والثاني ما لا يمكن حمله على معنى خاص وهو ما ليس لهم فيه اصطلاح إلا القول بالظاهر والباطن والعياذ بالله، حتى صار من ألفاظ بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه، واعتذار أتباعهم عنهم بأن هذا من باب الاصطلاح خاص كاعتذار الكاساني لابن عربي الطائي واعتذاره أيضا لابن الفرد وأشبه هؤلاء. والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح خاص، ومنا ما لا يجوز حمله. اكتب ومنها، الصواب ومنها. حاضر. عارفين اللفظة اللي بنسمعها في مقدمة الخطب والمواعظ وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الدين. أما أن يصطلحوا على اصطلاحات معينة ويقولوا اصطلاح خاص، طيب ما ترتب على ذلك من جاء بعدهم جعل الكلام الكفري من اصطلاح خاص. كلمة اصطلاح أخي الفاضل معناها أن يجتمع جماعة من الناس على أشياء معينة يسمونها بغير اسمها ويصطلحون على الاسم. بالضبط، أن يجتمع جماعة من الناس، وأتيك بأمثلة، على شيء معين يطلقون عليه اسما يتعارفون به عليه. زي بالضبط علماء الأصول، تجد دايما في عند علماء الأصول وقال الشارع وقال الشارع وقال الشارع. ما المقصود بالشارع يا محمد؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشارع ليس من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اصطلح علماء الأصول على هذه اللفظ. كذلك هؤلاء الصوفيين اصطلحوا على ألفاظ معينة، سيأتي بعض منه، وقالوا نقصد بهذا اللفظ كذا. طيب انت قصدت بهذا اللفظ كذا، وما وقف المتأخرون على قصدك فانحرفوا عن قصدك. طب لما؟ وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الصحابة، لم يرد هذا عن أحد منهم. فكل ما لم يرد عن أحد منهم مما يخص الأمور التعبدية فلنعلم يقينا أنه ليس فيه خير قط. أيوة يا أسامة، هذا الزندق الكافر الذي مات على الزندقة وكان يتكلم بالحلول وبوحدة الاتحاد وبوحدة الوجود، هو أبو بكر بن العربي وهو من أهل العلم، أما هذا ضال مضل. طيب نعم، لا تصح لا، ما هم قالوا ممكنة ووقعت. بص يا أخوان ركزوا معي، رؤية الله عز وجل أو رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الدنيا، كلمة ممكنة أي أن العقل لا يحيلها. تبليه ركزوا، لما العقل لا يحلى؟ فاكرين أقسام الحكم العقلي؟ فاكرها يا شيخ؟ اللي هو فضل. أيوة أحسنت. والمستحيل ما تقولش اللي هو. لا. طيب هل يا ترى الله سبحانه وتعالى شيء أم ليس بشيء؟ شيء. وكل شيء العقل لا يحيل رؤيته. هي دي كل شيء إيه؟ العقل لا يحيل رؤيته طالما هو شيء. وهعرفك تعريف الشيء. فالعقل لا يحيل رؤيته، وبناء على ذلك يبقى رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ممكنة، يعني العقل لا يحيل، ولكنها غير واقعة. لما غير واقعة؟ هذا أمر آخر، هذا أمر لورود النصوص بأنها لا تقع، هذا هو الأصل، أو لعدم تحملنا لرؤية ربنا بأجسادنا هذه. هذا الفرق من كلام أهل السنة وكلام أهل البدع. المبتدع قالوا ممكنة وتقع، ودي زندقة. أهل السنة قالوا ممكنة ولكنها لا تقع. لا تقع عليها محمد وأكسامة حل. ماشي
الله يكرمك، طلع على الأجندة هنا.
طيب عندك استعداد تكتبهم مشايخ؟ طب أخلص بس الفقرة ديت وأملي عليكم أشياء، هو وقتها ما جاش، ولكن أنا جبتها معايا، قلت يا لا تدري لعل المنية تأتيك أو يحل بينك وبين إخوانك، فسأملي عليكم بعض الأمور في غاية الأهمية، أأمل أن تحفظ عن ظهر قلب، أأمل ذلك، ولكن نخلص بس الفقرة دي وأمليها عليكم. وضحت يا مصطفى خلاص؟ ها يبقى في فرق بين وضحت يا أحمد؟ ممكنة نعم؟ تفهم؟ فضل يا أخي فضل. نعم
قاعد عليك، قاعد عليك جزاك الله خير.
فين لربه عز وجل نزاع بين أهل العلم، والصواب أنها بالقلب، وحبلك والصواب أنها بالقلب، بل هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نكمل بس الفقرة هذه. يقول والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح خاص، ومنها ما لا يجوز حمله. ومن الألفاظ التي أحدثها الصوفية العشق كما قال هنا، وأن مما نعتقد ترك إطلاق العشق على الله، يعني لا يجوز أن يقول قائل أنا أعشق الله أو الله معشوق، بل يكتفى بما ورد في الكتاب والسنة من محبة الله أو الخلة، وهي أعظم درجات المحبة. طيب الخلة، هل يجوز لأحد من البشر أن يقول أنا خليل الله؟ لمن ورد نصرس واتخذ الله إبراهيم خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن، عدا ذلك لا يجوز. واخد بالك؟ وقلنا إن الخلة من الطرفين ولا من طرف واحد؟ الخلة من طرفين. لذلك لما قال أبو هريرة حدثني خليلي رسول الله، يبقى الخلة هنا من جانب النبي لأبي هريرة ولا من جانب أبي هريرة للنبي؟ أحسنتم، من جانب أبي هريرة للنبي. معايا مشايخ في المسائل ديت، درسنا هذا في الأحاديث التي ظهرها المعتقد. نعم
ما أسمع.
لا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج، هل يا ترى رآه بعينيه أم رآه بقلبه أم رأى نورا أم نتوقف؟ هذا نزاع بين أهل العلم لعدم ورود الدليل الصحيح المشتمل على الإيه؟ على الخبر الصريح. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن قول عائشة رضي الله عنها لما ردت على مسروق بن الأجدع وقالت له من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، عائشة ردت على مسروق رضي الله عن الصحابة أجمعين بقولها إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، صح؟ وردت عليه بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الرد بهاتين الآيتين غير سديد، رد محتمل. لذلك شيخ الإسلام يقول بيعلم ولو كان عند عائشة رضي الله عنه نصا صريحا لردت به على مسروق، لأن لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. هناك فرق بين الرؤية والإدراك، ما الفرق يا أحمد؟ أحسنت، أن الرؤية لا يلزم منها الإدراك، أما الإدراك يلزم منه الرؤية. فهو عز وجل قال لا تدركه الأبصار، يعني معناها لا تدركه إدراك إحاطة، وهو يدرك الأبصار. يبقى هنا الرؤية لا يلزم منها الإدراك، بل ممكن نرى ولا ندركه. وهذا كما ضربت لكم مثلا قبل ذلك، الشيخ نظر إلي من ثقب صغير فوقعت عينه على أنفي، يبقى هل رأني وأحاط بي خلل ولا رأى جزءا مني فقط؟ رأني فقط، رأى جزء مني فقط، واخد بالك؟ طيب كذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الإشكال فين؟ هل يلزم من الكلام الرؤية أم لا يلزم؟ لا يلزم، واخد بالك يا أخوانا؟ لا يلزم، ممكن أن يتكلم من وراء حجاب، واخد بالك يا أخوانا؟ فإذا الشاهد أخي الفاضل إن رد عائشة دنا على مسروق، الأدلة التي ردت بها أدلة محتملة، فلو كان هناك نص صحيح صريح ينفي الرؤية ما 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 كتبته عائشة إلا وتكلمت به، ولكنها صححت مفهوما عند مسروق. لما قالت عائشة لمسروق ما قالت، قال لها يا أم المؤمنين أو يا أمه أمهليني ولا تعدلي علي. أين قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين؟ كلمة ولقد رآه نزلة أخرى، هاء الضمير هنا يا علي تعود على من؟ نعم؟ لا، على كلام مسروق تعود على من؟ سألت أخوكم، ما سألتكم، تعود على من يا علي؟ تاني يا حبيب إبراهيم، طول بالكم أخوان، طول بالكم، الله يبارك فيكم. نريد أن يذكر بعضنا بعضا، لا فينا علم، لا فينا طالب علم ولا طويل علم، احنا بنقرأ لعلنا نستوعب معشر ما نقرأ. اخي علي، عائشة قالت لمسروق بن الاجدع من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية، كويس؟ فلما سمع مسروق ثم قالت عائشة قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وقالت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يبقى قالت الحكم وأردفته بالأدل. فمسروق قال لها يا أم المؤمن أمهليني ولا تعدلي علي. أين قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ هنا مسروق جاء بهاتين الآيتين ردا على قول عائشة أم جاء تأييدا لقول عائشة؟ رد عليه، رد على قوله. طيب يبقى بناء على ذلك مسروق رحمه الله استدل بهتين الآيتين على أن قوله ولقد رآه، رأى فعل ماض، ما أين الفاعل يا شيخ علي؟ أنا يوسف. طيب هل الضمير تعود على من هنا عند مسروق؟ لا، عند فهم مسروق تعود على من؟ اكتب الآيتين يا شيخ علي عندك، اكتب الآيتين عندك، ما سمعت مني اكتب الآيتين. طيب كله يكتب الآيتين، ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، اكتب عندك. الفاعل في الآيتين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمفعول اللي هو هاء الضمير ولقد رآه على فهم مسروق يعود على الله، على فهم مسروق يعود على من؟ على الله عز وجل. يبقى مسروق فهم من الآيتين أن هاء الضمير تعود على من يا مشايخ؟ على الله عز وجل، بدليل اعترض بالآيتين على قول عائشة رضي الله عنه. فعائشة قالت له أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين. يبقى أصبح هنا التفسير ده تفسير للنبي ولا تفسير لعائشة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي أول من سأل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين، من هذا المرئي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو جبريل، هو جبريل. يبقى أصبح ما استدل به مسروق يستقيم أو لا يستقيم يا أحمد؟ لا يستقيم، لأنه فهم إيه؟ إن عرض الضمير على مين؟ على الله عز وجل. ولكن عائشة رفعت التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الضمير على من؟ على جبريل وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ خلاص يا شيخ علي كده؟ يبقى مسروق فهم ولقد رآه، هاء الضمير عايدة على مين؟ وعائشة عدلت عايدة على مين؟ على جبريل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع للكتاب. اتفضل. نعم فين؟ لا لا لا، ده خلاف بين السلف على خمسة أقوال. بس أهم شيء عندي، أهم شيء في المسألة دي يا أخوانا، نقول لما حدث الاختلاف. ليه يا إبراهيم؟ لأن نقول لم يرد فيها دليل صحيح مشتمل على خبر صريح، ما جاش. يعني مثلا كلام عائشة كما سمعنا، وكلام عبد الله بن عباس كما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكلام أبو هريرة، وكلام أبي ذر الغفاري نور أن أرى. يبقى كلها أدلة، والصحيح منها غير صريح، والصريح غير صحيح. دي أهم شيء في المسألة دي، ما وردش فيها دليل. أما وردوا الصحابة تنازعوا، نقطع باستحالته وبعدم وجوده. معايا يا شيخ؟ فضل يا شيخ، فضل يا عزت. لا لا لا، ما فيش أبدا. فين؟ ما احنا قلنا إيه ضابط المعتقد؟ ورود الخبر الصحيح الدليل السائل مجتمع على الخبر الصحيح. أو سؤال حاجة خالي؟ لا مش ديش خالي. تطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال، ده الكلام ده لو الدليل صحيح، لو الدليل صحيح. وقلنا قبل ذلك في عندنا تطرق الاحتمال إلى الدليل، تطرق الاحتمال إلى المدلول. الموضوع ده خارج عن الموضوع ده شغالي. نرجع للكتاب. يقول: وسبب منع كلمة العشق في حق الله كأن يقول قائل أعشق الله أو معشوق الله، وما اشتق من ذلك لأمرين. الأول عدم ورودها، وهذا الذي علل حيث قال: ولعدم ورود الشرع به. اكتب عندك: والأصل في ذلك، والأصل في ذلك ألا ننسب إلى الله، ألا ننسب إلى الله من الأسماء أو الصفات أو الأفعال إلا ما ورد به النص كتابا أو سنة. والأصل في ذلك ألا ننسب إلى الله من الأسماء أو الصفات أو الأفعال إلا ما ورد به النص كتابا أو سنة. نعم، الزيادة. يسأل الشيخ المبارك جزاه الله خير عن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها نبينا، وليس بعد تفسير نبينا تفسير، وهي المعنية بحديث صهيب عند الإمام مسلم، وهو: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمون. يقول أهل الجنة: جعلني الله وإياكم منهم برحمته عز وجل. ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ قال: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمون. فيكشف ربنا عز وجل الحجاب، فما أعطوا شيئا من النعيم أفضل من رؤية وجه المولى عز وجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، أما في الدنيا ما فيش كلام. أيوة يا أحمد. طيب، ما احنا قلنا القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق دون تفصيل بدعة. فين؟ يا ابن هم ذكروا هذه الكلمة على الإطلاق حتى يدخل فيها القرآن وصفات المولى عز وجل. القرآن من الإيمان، وصفات المولى عز وجل من الإيمان، وهكذا. ولكن القول الصواب نقول ماذا تقصد بالإيمان حتى نقول مخلوق أو غير مخلوق، أما الإجمال فلا يجوز مطلقا. نرجع للكتاب، يقول: والعشق نوع من أنواع المحبة، لكن المحبة وردت والخلة وردت، لكن لم يرد العشق، وهذا يدل على عدم جواز استعماله. والثاني هو تعليل لسبب المنع وسبب عدم ورود بالكتاب والسنة، أن العشق فيه تعد وهو غير المحبة، فإن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه وعلى معشوقه، فالعشق من درجات المحبة لكن فيها التعدي على النفس. ولهذا كلمة عشق وعشق تدل على تعدي حتى في اللغة فيما استعملت فيه، ولهذا لا يجوز أن يقال إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه، إذ محبة الله حق، وكذلك لا يجوز أن يتعدى على الرب في حبه له، لأن محبة الله له حق، لكن عشق العبد لربه هذا فيه تعد، لأن العاشق من غلبه هواه أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف بعقله أو يتصرف بعلاقته بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب. فلهذا منع لفظ العشق، فإن لفظ معشوق وعشق وما اشتق منها لا يجوز لهذين الأمرين لعدم ورود في الشرع وللتعدي. طبعا كما تعلمون شيخ صالح أكرمه الله جاء بالسبب الثاني، نقول استئناسا، وإلا الصواب اللي هو عدم ورود الشرع، الصواب عدم ورود الشرع، نحن نتعبد الله بالدليل. كذلك لفظ التتيم ما يجوز في حق الله لأن فيه تعدي، وكما ذكر وذكر شرح الطاعوية نقل ابن القيم في روضة المحبين أن مراتب المحبة 10، ابتدأها من أول إلى آخر وبين فيها ما يجوز وما لا يجوز. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.